بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا بحث وتسجيل لبقية الاحتفال الواقع في منطقة الماخذ، وهو الاحتفال 11 منذ أن وصلنا إلى المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم. كيف قلت يا أخي؟
سيدي
حياك الله.
نظرنا أن وجودكم يعد كنزا علميا ومعرفيا عظيما جدا، بحكم أنكم تمثلون مذهبا من مذاهب اليمن، بل ومن أعظمها على ما أعتقد أنه المذهب الزيدي. وقد أشرتم، أو قبل أن أبدأ بأسئلتي أحب أن أرحب بكم أعظم ترحيب وأن أقدم لكم نفسي. أنا محمد عثمان علي الشامي من قرية المأخذ وأحد طلاب كلية الإعلام بصنعاء. وقد استغليت وجودكم سيدي في هذا المكان، وأنا أرحب بك مرة أخرى. وأبدأ أسئلتي. لأنكم تحدثتم عن الإعلام الدولي الذي ساهم في جعل الكرة الأرضية قرية صغيرة مع تطور العلم وبفعل ثورة المعلومات والاتصالات، ونحن اليوم نعيش وبلا شك عولمة ثقافية. هذه العولمة التي تعني الانفتاح في كل المجالات، انفتاحات ثقافية لا عراقيل لا حدود لا موانع لا فواصل لا شيء أمامها، بل تستقبل وعليك أن ترسل إن شئت وإذا استطعت. ترى ما هي رؤيتكم كممثلين للمذهب الزيدي في قضية العولمة الثقافية؟
حياك الله بارك الله فيكم. العولمة يعني الإعلام،
العولمة يعني الانفتاح الثقافي. كيف نرد على من يقول أن يجب أن نفتح المجال أمام الثقافات الغربية؟ هناك ثقافات وغزو ثقافي قد يسمى بالعولمة. هذه العولمة
من العولمة من العالم،
من العالمية أصلا، من العالمية السايكلايزيشن في اللغة الإنجليزية. هذه العالمية تعني قيادة الولايات المتحدة بشكل عام لثقافة معينة تريد أن تكرسها وتلصقها على العالم ككل. نحن نريد مدى ما نريد طرح رؤيتكم حول هذه القضية، وكيف يتم ملافات أو وضع إجراءات لتنظيم وتقنين هذه الثقافة العالمية الواصلة إلى بلداننا الإسلامية.
حياك الله رضي
الله.
أهلا وسهلا بارك الله فيكم. وقضية العلماء العالمية يعني أي فتح البلاد أمام الثقافة العالمية. هذه القضية وإن قلتم بأنها حديثة ولها أساس من القديم، ما هي حديثة من العصر الحديث فقط، وإن كانت الثقافة العالمية تتغير وتتجدد وتتطور، فإن الثقافة الأوروبية كانت في القديم ضئيلة وضعيفة، وكان استيرادها إلى الشرق الأوسط بشكل ضعيف للغاية، إذ كان الواقع على وجه التاريخ والعكس. كانت البلدان الأوروبية مفتوحة أمام الثقافة الإسلامية، وكان هناك انفتاح في البلاد الإسلامية قليلا لدخول شيء من الثقافة الرومانية والعالمية اليونانية. الفلسفات اليونانية تدخل إلى بلاد الإسلام بشكل محدود. أقصد أن ننبه على تاريخ علشان كملاحظة على مفهوم عام، ما هو خاصة. الناس كلهم يعتقدون بأن كل ما جاء في هذا الزمن، يقولوا ما جاء في هذا الزمن كل شيء، فإذا ظهر أنه قد وضع في القديم، ما قصدي أن نجعل الشرعي كونه قد وضع في القديم، لا نعترف بشرعية الأباطيل أبدا سواء قديمة أم حديثة.
عفوا سيدي،
نعم.
هل بإمكانين داخل
تفضل.
ذكرتم الجانب اليوناني،
نعم.
أو الحضارة اليونانية في ظل مصطلح نعيشه الآن الذي هو العولمة، ترى هل استفادت هل استفاد العالم الإسلامي من هذه التجافة اليونانية؟ وفي وما هي الحدود التي استفاد منها؟
نشرحها إن شاء الله، لأنها مصب سهلة، في مصب سهلة، لكن بدأنا بأول نفهم ماذا تريد أولا.
لكنني أرى
أن أول الجواب هو التبرير.
نعم.
ثم أول الجواب تبرير، أي توضيح، أي استيضاح كلام السائل.
أنا أردت ذلك قبل أن تخرج عن الموضوع.
ما خرجت عن أبدا، إذا خرجت أنا برجع إليك، لا ردني إليك لك الحق.
مرحبا.
إذا خرجت كلمني إنما أقصد علشان رفع الوهم، واجب أقدم من بيان شيء مجهول، لأن الشيء المجهول يكون جهلا بسيطا، والوهم يكون الجهل فيه مركبا، فالجهل المركب يجب البداء بإزالته، لأن الناس يقولون هذا وجود الثقافة الكفرية والثقافة الأوروبية ما سمحوا لها الآن، لأن الدول الآن ما هم طيبين، والناس ما هم حلا، ولا إيش بيروح يدرسوا في أمريكا، وإيش بيروح يدرسوا في روسيا، وما كان الأولين لا يدرسوا في الجامعة الكبيرة، ما كان من كذا، هذا حديث باللهجة الثانية. ونحن إذا قلنا بأن أصل في القديم فلا نقصد تأييدها، لا، إنما أقصد كإنصاف للعلم وإنصاف للبحث، ولا جلت تتهم من أجل فهم القضية ليكون فما إذا بينا أن إن كان قد وقع من هذا الشيء في القرن الثاني الهجري وتطور بماذا في يمكن الإنسان يصور أو يفهم يصور القضية برمتها، حيث أن إذا ما ذكرنا القديم ما نستطيع أن نصور دخول الثقافة إلى بلادنا الإسلامية، حيث أننا لسنا متخصصين فيها، منا من لم يسافر إلى أمريكا، منا من لم يدرس في الثقافات الأوروبية إطلاقا، فإذا ما أنفع من ماذا نريد؟ فهمتوا؟ إذا شرحنا شيء بدين علشان يفهم
كأساس
علشان التفاهم فيما بيني وبينك وفيما بيننا وبيستمع. فهناك المأمون العباسي كان سمح بدخول شيء من الثقافات اليونانية والرومانية إلى دار الإسلام، وجمعها في كتب استوردها، وجمع إليها جماعة من علماء الإسلام وأمرهم بترجمتها، لأنها كانت مكتوبة باللغة اليونانية ما هي باللغة العربية، كانت اللغة العربية السائدة ولا يتكلم إلا بها، وكانوا محتفظين بها ويدرسونها في المدارس، وهي طبيعية في المدارس في المساجد في كل الأماكن، حتى أصبحت دراسة اللغة العربية جزء من الدين وجزء من العبادات، فمن هنا يكون صعب عليهم معرفة، فسخر لها النظام وجاحظ وغيرهما من رجال الإسلام وعلماء الفلسفة الإسلامية وترجموها إلى اللغة العربية، ولنا موقف منها بالنسبة لجوازها في الشرع، وأنتم سألتم عنه، يعني موقفنا من موقف المذهب الزيدي ككل موقفه من هذا الأوضاع برمتها، لكن نريد نبحثها من ناحية وجودها قبل نبحث حكم الشرع عليها، لأن حكم الشرع متفرع على تصور، ما ممكن أن نذكر حكم الشرع فيها وما بترينا ما هي، إذا فهمنا ما هي استطعنا أن نعرف هل الشرع يسمح بها أم لا يسمح. وفي الأخير تتطور وتضائر في وقت تتضائر، إذا وقعت تنمو حروب في البلاد الإسلامية ما في يكون هناك فرص للمستشرقين والسواح الأجانب، تقل الفرص مع وجود الخوف عدم الثقة وعدم الطمأنينة على ثروات السائحين، وإذا كانت هناك في البلاد الإسلامية دولة قوية حاسمة أمكن أولاً هم وفدوا السواح والمسلمين بيسافروا للخارج ويدرسوا أو يستجيبوا، كان في الزمن القديم ما بيدرسوا المسلمين عند الكفار إبراد، هذا ما هم معقول قبل أن يكون هم حرم، لكن ما هم محتاجين إلى من يحرم، لأن المسلمين ما هم في مستوى من يسمح لنفسه بأن يمثل بين يدي الكفار، كانوا في أنفة وفي منعة عقائدية ودينية لا تسمح للإنسان بأن يرى نفسه أمام كافر أو يجالس الكفار أو يدخل إلى بلاد إلا مكره، إما بمرض مجبور، إما بمرض أو بعذر قوي، لكن كيف كانوا يفعلون؟ كانت تعرض هذه الكتابة اليونانية على أكابر علماء الإسلام، تعرض عليهم للاستفادة منها عند سألتني عن مدى الإسلام.
لعلك ما تطمئن.
نعم، إنما يمكن فهم هذا السؤال من شرح تاريخ المسلمين تعاملهم مع القضايا، فهم يستفيدون منها ما يتعلق بمحاولة دعوة الكفار إلى الإسلام. هناك ثقافة تسمى المنطق، المنطق ثقافة يونانية وصلت إلى دار الإسلام، والمواضعون لها والمؤلفون لها ليسوا من طبعا لأنهم قبل البشر، إما أنهم على دين عيسى عليه السلام أو كفار، المهم أنها قبل البشر ليست من وضع الإسلام ولا منه، وإنما بحوث وعلوم جاءت بها أفكار اليونان وليس الإسلام بها مدخل. فقد يستشكل الإنسان حيث أنه سيجد في الكتب الإسلامية شيء منها. قلنا هناك فلسفة إسلامية خاصة جاء بها القرآن الكريم وجاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطورها أمير المؤمنين علي عليه السلام بأوسع ما يكون. فلسفة إسلامية فيما يتعلق بالكون، فيما يتعلق بالصانع عز وجل، ما يتعلق بالله عز وجل، بما يتعلق بالكون أي بالعالم العلمي والعالم السفلي، وما يتعلق لكن بما يخص علاقة العالم بالله، ما هو بما يخص شؤون دنيوية. هي ذات فلسفة أمير المؤمنين عليه السلام هي السماء، ينظر بالسماء من ناحية حاجتها إلى الخالق العزيز القدير فقط، ما بيتفلسف في هذا النظر في كمية ما فيها من نجوم أو في كمية ارتفاعها أو بما بين سماء وسماء، لا، لكن إذا طور الفلسفة فيها بقدر علاقتها بالتوحيد فقط، بقدر علاقة هذه الفلسفة بما يؤكد التوحيد ويقرب.
عفوا سيد،
نعم،
هل للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قراءات وطلاعات على ثقافة اليونانية؟
لا،
لأنكم ربطتم في الموضوع.
لا. لا لا، أكدنا على استدراك على نفوسنا، خشينا وقلنا قبل إن الثقافة اليونانية هذه ليست إسلامية ولا الإسلام بها مدخل، ثم استدركنا، خشينا من قائل يقول، خشينا من اعتراض فيقول القائل كيف تنكر علاقة الإسلام بها وهذا الإسلام مشحون بالثقافة؟ ها؟ قلنا هذه ثقافة أصلية من الإسلام نفسه، غير تلك الثقافة، ثقافة أخرى ما كسبها من اليونان، هذا إنصاف للإسلام وإنصاف لليونان، لحتى لا نقول إن اليونان تأثر بنا على أساس حالة على المسلمين، لا، ولا الإسلام على اليونان، إنما هذه ثقافة إسلامية وفلسفة إسلامية خاصة ليست مأخوذة من اليونان ولا لها في اليونان أي علاقة. نعم.
نعم. أعتقد أن الحقائق الفلسفية تؤكد على أن اليونان لم يبتدعوا هذه الثقافة أو لم ينتجوها هم، ولم يكونوا محلا لزراعة هذه أو لنبات هذه
الثقافة،
لإنشاء هذه الثقافة أو وجودها في بلادهم كوجود مبدعين أوجدوها هم، إنما تأثرا بالمثقفين أو إذا صح لنا القول بالمثقفين الشرقيين الذين كانوا في مصر والذين كانوا في الهند، يعني بالحضارات السابقة. وهذا في هذه الحالة، لكن هذا لا يمنعهم من أن ينطلقوا بهذه الثقافة ويحفزوها أو يرفعوا من شأنها أو يطوروها. جزاكم الله خير.
نعم، لكن
يطوروها، اسمح لي، نعم، لم أكمل.
نعم.
لكن الذي أشير إليه أنه أن ثقافة اليونانية كانت في ذلك الوقت ربما لم تكن كمثل هذا الوقت. الآن الأمريكان والكفار أصبحوا في قوة ومنعة، لكن اليونان كانوا سابقا على ما يبدو، أو ثقافتهم المتوالية الذي توارثها أبنائهم وأجيالهم النصارى الذين عاصروا الإسلام كانوا في ذلة وخضوع، لأن الإسلام كان في عزة ومنعة وقوة. وعلى هذا كما أشرتم أن الإسلام كان يأخذ ما يفيده في الجوانب العلمية،
يأخذها بما، أما في القرن الأول فلم يأخذ منهم شيئا
لأنهم كانوا مهتمين بالقرآن، مهتمين
إنهم القرآن غني بنفسه.
نعم نعم،
ما تقتنع لأنهم حجروا
وبناء الدولة كأساس، لأنها ما زالت دولة الإسلام ناشئة.
نعم. ذلك الوقت الإسلام غني بثقافته، والإسلام غني بفلسفته الخاصة.
نعم.
هذا الذي أقصد، أجيب على معترض على قولنا أن اليونان، أن الإسلام لم يتأثر باليونانية ولم يأخذ عنها شيئا في أول، يعني في أصل تشريع، لأن إذا وقع في القرن الثاني والثالث هذا ما مؤثر على الإسلام، لأن الإسلام بتتناه كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام تكامل في أيام الرسول صلى الله عليه وآله، كامل تشريعه، وما جاء في الأخير من استفادة أو من تغيير إنما هو تغيير على الإسلام فضولي، يعني طارئ من ممكن إخراج إزاحة إذا أراد الإنسان يزيل إذا جاء لبس أو تشكيك، لا يقال خشينا من تشكيك داخل البنية الإسلامية، يقال إن هذه الأفكار ليست من قبل الإسلام، وإنما هي من قبل كفار دخلت في الإسلام، إذن ليدع تشكيك في كل فترات الإسلام. فنحن نقول بأن الإسلام قد ينعم، وأن الإسلام لم يتأثر بها ولم يأخذ منها هذه الفلسفة الأجنبية. فإن قلت فإن الإسلام في فلسفة هو دليل على الاتكال، قلنا لا، ما هو دليل على الاتكال، له دليل على أن الإسلام له فلسفة تخصه، وأنه مستدل فلسفة لم يكن على الآخرين، إذ هي فلسفة مأخوذة عن النبي عن الله عز وجل، تعاليم ربانية جاء بها القرآن الكريم، جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله. إن إلا أننا قلنا أن علي عليه السلام طورها، ما نقصد زيادة على ما فعل النبي، لا لا، لأن يمكن أن الناس ما فهموا عن النبي كلهم، وعلي كان عارف أفهم
فعلم كان المدينة الآن
والنبي صلى الله عليه وآله وعى علي ما تحتاج إلى الأمة وما لا تحتاج، وعلمه من ألف باب، وعلم علي عليه السلام من كل باب ألف باب، علم من كل باب ألف باب، وأطلعه من الوحي على ما لا يطلع عليه الآخرين، لأن الآخرين لم يكونوا محتاجين. ما نقصد أن النبي كتمهم، لأنه ما هو في وزعهم أو لم يكونوا مكلفين به، وذلك الجفر والمعلوم المستقبل التي لا تأتي إلى يوم القيامة ما هم بحاجة إليها لما سيأتي. فأمير المؤمنين عليه السلام خصه الرسول صلى الله عليه وآله فهذه المعلومات كبرهان على وصايته وإمامته، وكدليل قاطع على اختصاصه بما لم يخص الله أحد من العالمين بعد الرسول الأمين صلى الله عليه وآله قال. فإذا طور علي أي بلغ أي نشر ما فهمه من النبي، نشره بأسلوبه البديع وبلاغته الخارجة التي هي بلغت مكان وسط بين كلام الخالق وكلام المخلوق، وموجود هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام، قسم كبير من نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، والبقية في سائر كتب الحديث من جوامع الحديث للشيعة ولغير الشيعة. وبالنسبة لما أشرتم إليه من أن اليونان لعلهم تأثروا بثقافة الشرق كمصر والعراق وغيرها، هذا ما في مانع، لكنه لا يمنع من قولنا أن اليونان كانوا فلاسفة قبل البعث، ما نقصد نثبت أصالتهم، ولا نقصد إلا إذا أثبتنا أصالتهم أي لا ندعي ونبالغ ونقول إن الإسلام الذي أوصلهم إلى هذا، لا لا, لا لا نحتاج إلى هذا. وإن كان الإسلام أعز، والله سبحانه وتعالى قد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل خاتم النبي، ليش ندعينا كونهم عالة؟ لأنهم مثقفون بهذه الفلسفة قبل الفعل، وقد وصلت إلينا أن اطلعت على كتابات معي، عندي كتابات واسعة مما ألف قبل الإسلام أو نقل له بالذات، منها توجد الآن في بعض المكاتب الإسلامية المطبوع الرسائل إخوان الصفا 50 ورثة رسالة و50 رسالة، وهذا فيها فلسفة عجيبة واسعة مدورة تقع في 4 مجلدات وموجود. وهناك كتب الإسلاميين المتعلقة بالتوحيد من الزيدية والمعتزلة، كتب فيها فلسفة خارقة ما يستطيع الآن يجوبها اليونان، وهذه دليل على أن الإسلام له فلسفة الخاصة الخاصة الدقيق الأصيل، وقد استفاد إليها من ثقافة اليونان ما يدعم مجاله في إثبات التوحيد، ما يدعم مجاله. مثلا يذكر في الفلسفة أن الفعل يدل على الفاعل، وأن الحرارة تدل على شيء وراءها، فالإسلاميون يستفيدوا منها الأوائل فيما يخص على كتاب التوحيد فقط، وآخرون فيما يتعلق بالطبع، وهكذا تطورت قليلا قليلا كما قدمنا. ما نفس التطور ما هو بتدريج من أطلع، لأن بيعتري الأمة خطور حروب وخلافات بين الدول الإسلامية وحروبات، وبعض الوقت ما يكون فيه دولة في الأرض دولة دولية، وهناك يقع خلل خلل من الناحية العلمية سواء في العلوم الإسلامية والعلوم وغيرها، بيقع خلل عام في الدراسة ويقع رسوب تجميد الكثير لكثير من الناس، ويجي وقت آخر ويقع انتعاش، يوضح بلدان أيضا تنتعش في وقت وأخرى ترسب في وقت حسب ظروف. هذه مفهوم. نعم
سيدي، لعلي أخطأت حينما صدقت نفسي أن أخوض في بحر علمكم الحياض والغزير، لكن الذي أريد أن أقوله أن الثقافة الحالية وأن العصر الذي نعيشه العصر الغربي أو الثقافة الغربية المسمومة والملغومة في نفس الوقت كادت أن تودي بالعالم الإسلامي ككل، وهذا ما نريد أن ننحصر فيه. فكيف يتم برؤيتكم؟
هذا أول سؤال.
أريد أن أكمل الجانب الثاني. كيف يتم اتخاذ إجراءات معينة من قبل رجال الدين للحد من هذا الغزو والسيل المعلوماتي الرهيب الذي ينهال على أمة الإسلام؟ كيف نتجنب هذا الغزو الثقافي؟
هذا أما كيف نتجنبه بلا أسباب، يعني وسائل عديدة، منها الذي يخص حملة العلم، القيام بالبث الطعون على الثقافات الكفرية، بث الطعون في كل سهل ووادي، في كل سهل جبل وفي كل مكان، في الريف وفي المدن. هذه أول الأمر البدائي الذي يستطيع أن يشترك فيه كل إنسان، لأن بعض الأعمال التي تتعلق بالخارج أو تحتاج إلى أسواق أو تحتاج إلى اتصال أو تحتاج إلى التدخل في العلاقة الدولية، هذا ما بيخص جنب العلماء ولا ما هو بوجعهم أيضا، لكن نبدأ بالعمل الذي يستطيع كل إنسان يحمل الإسلام أن يشارك يساهم به، فهو بيان مخاطر الثقافات الكفرية الغربية، بيانها بالأدلة، بيانها بالتحذير، بيان مخاطر حيث قد وصلت، فإذا فيه كثير ما قد وصلت إلى الشيء من هذه الثقافات فلا يتكلم، كما سمعتنا الآن قبل أن تكلم يعني ما تعرضنا لها ولا شيء، بناء على أن المكان ما يتكلم، حيث أن الإخوان ما بيروحوا الغرب ولا يدرسوا عند الغربيين ولا يقربوهم ولا لهم علاقة ولا بالمدرسين المتأثرين بالغرب، فالإنسان يعطي علومه بحاجته وفي حاجته، ويقف هذا الطعون في المناطق التي قد تأثرت بالأفكار الغربية. هذه أول حملة، أول حملة لتخفيف الوطأة، تخفيف وطأة الثقافة الغربية عن دار الإسلام. العملية الثانية التنقيب على المدرسين في كل المدارس اليمنية مثلا، المدارس الإسلامية بشكل عام، والبحث عن أي مدرس وتوعيته حتى لا يكون مغضب، لأن المدرسين بعضهم قاصرين في العلوم الإسلامية عندهم قصور، ومع قصورا تغزوهم هذه الأفكار الخبيثة غزو سريع نافذ، وإذا كان الأستاذ متنور بالعلوم الإسلامية وفق الله سبحانه وتعالى معرفة الحق بحصافة، فتأثيرها عليه ضعيف كتأثيرها على العلماء الذين قدمنا ذكرهم أنهم عرفوها، فإنهم عرفوا الفلسفة الخارجية اليونانية ولم يتأثروا بها إطلاقا، إذا سلمت منهم فهم الذين أقربوا فهم، لأنهم أقربوا الثقافة الأجنبية الأولين من رجاعة وأشباه، منهم بأن عرفها أساء تعريفها، ومنهم تأرد عليها حتى شوهها، وهذا. ففي عصرنا الأستاذ بيدرس في المدارس الرسمية الحكومية، والمدارس هذه لها صلة في الغرب على مستوى حكومات، حيث العلاقات قائمة، العلاقات السليمة بين الدول بين الدول العالم، وهناك علاقات ثقافية علاقات اتصالات متوفرة كما شرحتم في أول السؤال، والأفكار الأجنبية وصلت إلى المدارس عن عدة وسائل، عن طرق واسعة، منها عن طريق المدرسين مباشرة أجل، ومنها عن طريق المدرسين من دار الإسلام الذين هاجروا إلى الغرب ودرسوا في الغرب ودرسوا بالغرب في مدارس كفرية ما لها علاقة بالإسلام، وإن كانت دروس على بالسلاح أو بأشياء كيميائية وطبية ما هي مخلة، لكن بحكم الجواب والمجالسة والمحادثة والمعاشرة والصداقة والاشتراك في الزمالة تأثروا بالأفكار الغربية وردوها لأنهم رجعوا إلى بلدانهم بما حملوا من أفكار، ودرسوا في المدارس الإسلامية ونشروا هذه الأفكار الخبيثة. فالواجب الفحص عن أي إنسان خصوصا الذي قد سافر إلى الغرب عند عودته بصرف ماذا، وإذا استطاعوا أن يمنعوه من السفر إلى الخارج أو لا يسمحوا بالسفر إلى الخارج إلا بعد فحوصات في اليمن قبل السفر، الفحوصات عن مدى كفاءتها الإسلامية، هل عنده خبرة بالإسلام، هل يعرف دينه سواء علشان يكون هناك منع عنده
يكون مؤثرا لا متأثرا.
نعم، مؤثرا في الغرب لا يتأثر به كما كان الإسلاميون الأول يفعل فحص عليهم، هذا هو قانون متبع في بعض الهيئات الإسلامية وفي بعض التجمعات وفي بعض الأحزاب. كان لنا حزب يقال له حزب الله، وكنا نسمح بأشخاص يخرجوا إلى الخارج إلى البلدان العربية، ما بدوا في خارج دار الإسلام إلى العراق يدرسوا في الطب أو في السلاح أو في شيء، ولا نسمح له يخرج إلا بعد أن يمر بدراسة أولا لدى علماء الإسلام المحيطين، وبعد الدراسة يقع على اختبار علشان التأكد من مدى منعته، أي من مدى ما وصل إليه من فكر إسلامي يكسب منعه حتى لا تأثر في الأفكار المنحرفة في البلاد العربية. فكيف بالبلاد الأوروبية؟ يعني يخشى على أن راح إلى العراق يتأثر بالميوعة التي منتشرة في العراق أكثر من اليمن، وإذا راح في إيران يخشى عليه أن يتأثر بأفكار وإن كانت ما يمنعه لكن بدع انحرافات عن العقيدة الحقة. وهكذا إذا سافر إلى مصر فإن سافر بين المتدينين هناك ديانات ما تسمح بعقيدة زيدية، أو جالس المدنيين الميعين في القاهرة يخشى عليه من أن تطغى عليها المادية الخليعة تبثر خلاعة في البلاد عند عودته، فالواجب أولا عرضه على العلماء قبل أن يسافر ويدرس لديهم دراسة صحيحة، ثم عرضه على المحضر والمجلس قبل السفر حتى نتأكد من سلامة معتقده، ومن ما هو من مجرد السلامة بل من وجود منعة ووجود عقيدة قوية قادرة على ردع أي شيء ولو على التأثير على الآخرين كما يجب. هذه من جملة الوسائل التي بها يتم حصانة بلاد الإسلام أن تطغى عليها أفكار الكفار وتهامن عليها. أما الآن ما عاد ممكن أننا نقول بنزاهة بلاد الإسلام وأننا نحميها لا يدخل إليها، تدخل إليها الفكرة الأجنبية وبتغلغل في دار الإسلام على مختلف عادات المسلمين مختلف ظروف، لأن يعني ظروف ما هي بمستوى واحد. مثلا انتقلت الثقافات الغربية إلى مصر قبل اليمن بعشرة سنين، فاليمن متأخر لكن متهور، لعل مصر أخف الضرر فيها أخف من اليمن، لأن اليمنيين لما كانت الثقافات جديدة عليه وكل جديد ولا لب كانوا منهمكين وعشاق لهذا الفكر الغربي ويظنون أنهم جاب التقدم حضار، وليس بتقدم ولا حضار، وإنما هو عبارة عن زيق بالذكر وانحراف في العقيدة كذلك. أما التقدم والحضارة ما تتمنعنا منه ولا نشكو منه ضررا، وإنما نريد توفيره وإن كان من الغرب لكن بشروط أن تأمن غوائل. إذا احتجنا مثلا إلى الطب كما قدم نستفيد منه كما استفاد السلف الصالح من علمائنا وأئمتنا وأهل عقيدتنا وديننا، استفادوا في حدود أن أول ما يستفيدون أن يضربوا الثقافة الغربية بها ترجمة بحجر ويفرضوا بينها تعارضات تناقضات ويفرضوها متناقضة بعضها يضرب بعض، يحققوا هذا التناقض كما فعل الإسلاميون الأوائل. لا نمنع من الاستفادة من الحضارة الغربية إطلاقا إلا فيما يتعلق بالعقيدة، فإننا لا نحب أن نستفيد منهم شيئا ولا نستورد منهم ثقافة عقائدية دينية سلوكية لأننا غنيون في الإسلام والإسلام قد أغنانا في عقيدتنا وأغنانا في الدين وشرع لنا الشرائع وأحق الحق وأبطل الباطل. إنما يحتاج إلى الغرب أو غير الغرب، المهم في الشؤون الصناعية، في العلوم الدفاعية، في العلوم العسكرية، في الشؤون الطبية، في الشؤون الفيزيائية، في الشؤون الاقتصادية. الاقتصادية من حيث القدرة على الإنتاج، ما هو من حيث جواز أو تشريع هذا البيع من هذا. القدرة على الإنتاج، القدرة على التحصيل، القدرة على التوفير، يعني تحصيل القدرة، هذا الذي هو مطلوب. أما أن نستفيد منهم في حدود كيفية الصرف فلا، لأن الناحية الاقتصادية ثلاثة أقسام: القسم الأول من أين يأخذ المال، والقسم الثاني كيف يمكن استثمار المال يعني توفيره وتطويره، القسم الثالث بكيفية صرف المال. صرف المال هو على الإسلام الذي يحدد مصارف المال ملكياته، والممارسة لتطوير المال هو الإسلام قد حكمها وتحكم فيها بالتشريع. فلا نريد أن نستفيد منهم كيف نتجر، هذا تطوير المال التجارة، إنما نستفيد منهم من أين نستخرج المال، من المناجم، من البترول، من
في علمهم كيف
على كل من يستطيع يخرج البترول. والإسلاميون ضعفاء، ما عندهم وسائل مادية، ما عندهم أجهزة قادرة، هذا في الأصل. لو فرضنا والإسلام والمسلمين قد تعلموا كان يستطيعون.
هذا تمحور، أقصد أنه تمحور حول الكيف لا الكم. نحن لا نقصد، لا نريد الكم الهائل من المعلومات في المتشتتة، إنما نقصد كيف
فيما تسمح، فيما تفرضها الحاجة.
نعم، في إطار الكيف،
في إطار ما تفرضها الحاجة، حاجة الدار الإسلامية، حاجة بلاد الإسلام.
نشكر سيادتكم،
حياك الله
في هذا المجال. ولكن من الإجراءات أو من الوسائل التي يجب أن تكون رادعة
هذا قدمنا بعض بعض والبعض لم يكن. بالنسبة قدمنا ما يخص العلماء، يخصهم قدمنا أولا التحضير، الثاني جودة تربية أولادهم المدرس، قلنا يجب الفحص عن المدرس أولا بتدريس قبل أن يسافروا يدرسوا في الخارج، وإذا اختبروا وسافروا ورجعوا من الخارج فيجب اختبارهم بعد العودة كيف هم، هل هم سليمين أم لا، وإذا مارسوا التدريس فيجب التعقيب عليهم دائما، لأن يخشى أنهم تكتموا بأفكار كفرية واستخدموا الرياء والنفاق لدى علماء الإسلام، وبثوا سمومهم في الطلبة القاصرين الصغار السن إذا كانوا شياطين عملاء للمخابرات الأمريكية. ويجب البحث عن المدرسين وإن لم يسافر الخارج باعتبارهم درسوا لدى مدرسين في اليمن، والمدرسين أساتذتهم لعلهم مشبوهين أو متلوثين بهذه الأفكار الأجنبية. ويجب على العلماء أن يحافظوا على أولادهم، أولا أولادهم ما هو ابنهم من صلبة فقط، يعني يحافظوا على الطلبة الإسلاميين فيدرسهم هم ويعلموهم، وإذا ما استطاعوا تدريس الأطفال حيث ما هو من ما هم يعتادون أو ما هم مقتدرين لممارسة الأطفال، والأطفال يدرسون في المدارس لدى مدرسين رسميين، فينبغي أن العلماء يقومون بحملة من زيارة المدارس الرسمية والتفتيش عليها، وإذا رأوا عراقيل تحول في طالب الحكومة بالسماح لهم بهذا. نعم،
لكن سؤال يخص هذا الجانب التربوي سيأتي لاحقا، لكن أريد أن أسأل حول مدى رؤيتكم حول وسائل الاتصالات والإعلام التلفاز والراديو، ما هي رؤيتكم كمذهب زيدي وباعتباركم ممثلا عنها؟
الإعلام لا مانع من استخدامه ما عدا ما فيه من ملاهي، ما فيه من أغاني، من مزامير، فهذا الشرع حرم وليس عندنا وسيلة إعلامية. الوسائل الإعلامية وصول العلوم، فهو نشرة الأخبار توصل الأخبار، البحوث العلمية التي تنشرها برامج الإذاعة هذه لا بأس، أما هذا ما رأينا في أي منحى إعلام، إنما هو ملهي، واسمه ملهي ما اسمه وسيلة إعلامية، في ملهيات، ملهيات عن ذكر الله، ملهيات عن قيام الإنسان بواجباته وحاجاته، ملهيات، مضربات، مضيعات للوقت، ما هي وسائل إعلام إطلاقا. فلا يقول القائل إجابته علينا يقول كيف تحرموا وسائل الإعلام، ما هي وسائل الإعلام؟ وسائل الإعلام نشرة الأخبار، التعليق على الأخبار، البحوث السياسية، البحوث التاريخية، البحوث الأدبية، البحوث الشعبية، البحوث التقنية، البحوث الطبية، البحوث الفيزيائية، البحوث علوم الزراعة، علم الاقتصاد، الزراعة. أما هذا ما رأينا به بحث في صياح ونياح وأداء ملهي بفضل.
وعلى هذه الأشياء أو البرامج غير الهادفة جعلت منها منها.
نعم.
لا يعني وسيلة هادفة. أشكركم كثيرا. لعلكم قطعتم شوطا، قطعتم نفقا لكم توعدته لكم في هذا.
حياك الله تفضل.
لا تهلا.
حياك.
وضعت لكم هنا مكمنا. لأنه إذا تعرفوا مع الوسائل الإعلامية فكيف بنا كرجال دين وكيف بعلماء المسلمين أن ينشروا ثقافتهم في الغرب وثقافات
العالم؟ لا نمنع وسائل الإعلام، بل لا نسمح للإنسان أن يسألني عن وسائل الإعلام. ليش؟ لأن السؤال خطأ، لا خطأ في نفس السؤال، هو خداع، فليس هذا من وسائل الإعلام، بل هو ضد الإعلام. أي إعلام في الطربقة والطنقعة حق المعازف في هذا إعلام؟ تدروا ما معنى وسيلة الإعلام؟ الإعلام أي التوضيح، أي وسيلة بيان، أي وسيلة شرح. الإعلام إيصال العلوم إلى الآخر. وسائل الإعلام، اللسان وسيلة إعلام، القلم وسيلة إعلام، البياضة وسيلة إعلام، المسجلة وسيلة إعلام، الشريط وسيلة إعلام، يعني طرائق وطرق تعين على الإعلام. البرامج الإذاعية السليمة، القرآن الكريم، الحديث النبوي الصحيح، البحوث الاقتصادية، البحوث التجارية، البحوث الأدبية. الأدبية ما معنى الأغاني؟ لا يجعل يخلط الأغاني بينه، هذا ما هو في مصطلحها، لأن الأدب هو علم مستقل كالنحو، كعلم النحو وعلم التصريف وعلم الحديث. فالأدب هذا محصور ولا ما هي معروفة. علم الأدب هو الشعر، هو الشعر والتاريخ والنتف الحكمية والكتاب والسنة، هي محسوبة من علم الأدب.
لكن هذه الأيام تجري مسميات على البرامج الذي ذكرته الغير هادفة هذه على أنها برامج ترفيهية.
نعم أحسن أحسن، هذا مصطلح سلس، برامج ترفيهية وبرامج ملهية. برامج ملهيات كما في القرآن والسنة، ملهيات الخمر، الغناء، المزامير، ولا الخمر قضية مشروبات، لكن هو يشمل هذا المصطلح. والملهي، الملهيات عن ذكر الله ما هي وسائل إعلام، إنما وسائل ضياع، وسائل ضياع، لأنها بتضيع الوقت وتلهي عن استخدام الوقت في طاعة الله، وتصد عن ذكر الله، وتصد عن الحياة السليمة. فالإعلام نقول به بل ونفرضه ونجعله قضية ضرورية، ويختلف واجباته بقدر موضع الإعلام، كما قدمنا في البحث مع الإخوان في نشر التحذير من الظلمة الشباب وأعداءنا وأعداء الإسلام، فإن هذا الإعلام فريضة ضرورية وفورية، ويجب تقديمها على كل شيء. التحذير من الفساد ما هو إلا بالإعلام، بالصوت، بالكتابة، بالميكروفونات، بالمسجلات، بالإذاعة، الصحافة. فالإعلام ضروري ولا في خلاف، ولا أحد يسألنا عنه يقول أنه بتمنحه منا أو تسوحنا نسمح به، بل نفرضه، بل نوجبه، ونجعل بعضه واجب وبعضه مندوب وبعضه جميل ورفيع المستوى من ناحية المروءة، وشرط في المروءة الإنسان وكرامته. علم الأدب، علم الأدب، هذا الأغاني ما هي الأدب، هي من قلة الأدب، إنها من قلة الأدب لأنها سخيفة ولا يستعملها لسوفها. قليل الأدب، قليل الدين، قليل المروات، قليل العقل، ولا تروج إلا خفاف العقول السفهاء من الأولين والآخر، وتقود إلى زنا. والإعلام هو القرآن والسنة والأدب والشعر، الحكم، هذا هو الإعلام. الحكم، العلوم الاقتصادية، التجارية، الفيزيائية، العلوم النافعة بشكل عام. نعم.
أفهم من خلال إجابتكم المعتبرة وعقيدة الشافعية أن المذهب الزيدية يتعرض مع وجود وسائل إعلامية، لا يتعرض مع وجود أقمار صناعية، لا يتعرض مع وجود قناة فضائية للمذهب أو للدين الإسلامي، لا يتعرض مع وجود شاشة تلفازية، لا يتعرض مع وجود إذاعة.
مهما تحكمت.
مهما كانت إلا لو تعرضت مع القرآن والسنة.
مهما تحكم فيها الإسلاميون فلا يتعرض معها، لأنها الشاشة التلفزيونية والوسيلة الإعلامية إذا كانت موضعا ومظنة لأن تستخدم في معصية الله يتعارض معها من هذا. إذا استخدم التلفزيون للمعاصي كما أجب، مهما وجد أي تقدم حضاري وتحكم فيها المسلمون فلا ما نعمل، بل الواجب على الإمام تقدمت في إجابة على أحد الوفود جاء في ليلة ما قبل أمس وقلنا أن عندنا واجب ما هو مقلع نسمح به، لكن فرض كفاية لا فرض عين، حتى واجب على إمام الحق أن يوفر الجعبة ورعاية ما يستكفي به من هذه العلوم الحديثة كلها إلا ما استثناها الإسلام كالسحر، ومنع من قراءته، منع من التربية عليه وتعليمه، السحر والكهانة، وإلا فالبقية يجب على الإمام توفير بقدر الكفاية فقط، ما هو يجب فرض كفاية على الإمام أن يتعلمها الإمام، لكن يكون في الدولة ما تحتاج له من هذه العلوم من شخصيات كثيرة وخبيرة بالطب بالشؤون كلها، هو فرض كفاية هو نص زيدي ما هو اجتهاد مني، لكن نص أي أصحابنا نصا قاطعا ما فيه قول، نص عليه في البحر الزخار في الجزء الخامس من الطبعة الجديدة في كتاب السعر، وجعل من واجبات الإمام، من واجبات الإمام أن يوفر ما هو أن يتعلم، إنما الذي يجب على الإمام أن يكون عالم به العلماء الدينية، لكن يوفر هذا العلماء الأخر. نعم.
لي سؤال من عدنا نخرج عن مجال الإعلام ككل، نسافر عن هذا المجال وعن هذا الفضاء الواسع.
خير إن شاء الله.
ونرحل إلى مجال ربما أضيق، ومن المجال العالمي الواسع إلى مجال وطني داخلي وفي قدر اليمن. لو شاءت الأقدار لفضيلتكم سيدي أن تكون وزيرا للتعليم العالي في اليمن، هل تتوافقون مع الوضع أو النظام التعليمي القائم الآن؟ وما هي رؤية الزيدية لوضع منهجية تعليمية جديدة في حالة عدم الموافقة؟
بالنسبة لي هذا الجواب قد يقال أنه جواب شخصي وما هو واجب، ما بيلزم، لأن السؤال يجب أن يكون عن قضية كلية دينية، والقضايا الشخصية للإنسان أن يتحكم في شخصيته، ما بيلزم أن يبرز لك ماذا سأفعل أنا بنفسي، قد يكون لي ظروف أو ضعف والمانع من هذا، لكن الذي هو لك الحق به ما الذي يجب أن يتخذ في مثل هذا الحال. فالواجب على الإنسان أولا هل يجوز له أن يعمل معهم كوزير أولا، فإذا تعذر العمل معهم شرعا فبا يتعذر ما وراء، هل يجوز أن يكون أن يعمل كوزير، فإذا لم يجوز له أن يعمل كوزير فهناك ما بقي الباب، هنا بقي مقفل أمام ماذا سيفعل بعد الوزارة. أما قولكم هل سيتفق معه أم يختلف وكيف سيكون موقفه، هو فيما إذا سمح نفسه بأن يكون وزير، أما إذا ما جوز نفسه هذا ولا رغي وعندها أنه لا يجوز وأن المذهب الزيدي لا يسوق له أن يكون وزير إلا مع إمام حق، هذا الباب يقع مقفل من أول، كيف يمكن أن أقول أن السيف على الوزير كذا وكذا هو ما بيستجيز أن يكون وزير، لأنه إذا لم يستجيز أن يكون وزير فترك الوزارة.
أنا طرحت هذا السؤال ربما من خلال أنهم يظنون أنكم اطلعتم على المنهج القائم، ربما في أطفال في أولاد لكم يدرسون في المدرسة في أولاد يعني أقاربكم لعلكم اطلعتم.
نقول نحن بأنه يجوز له أن يتعاون مع الوضع القائم، سمعت، في المجال الثقافي والتربوي خاصة لا في غير، لأن المجال التربوي والثقافي ما هو خاص بالدولة، بناء على أن السلطة عندنا قد تكون قد يقع النظر في شرعية باعتبار أن الديمقراطية قد تكون عندنا غير مقررة وليس طريقة للحكم، سمعت، فمهما وليس طريقة للحكم عندنا نقاش في أصل شرعية الحاكم، في أصل شرعية الحاكم ككل، ما هو في حكومة اليمنية لكن في أصل التشريع الحكم. هناك من رأينا أن طريقة التشريع في الحكم ليست بالديمقراطية، وأن الديمقراطية محرمة ولا وجه لها في الإسلام، وأن الإسلام يتخذ طريقة في تشريع الحاكم غير الطريقة المسلوة، وأن ديننا لا يسمح لنا بالتآمر ولا بالمجاملة في هذا الباب، حيث أن هذا قضية أساسية في الإسلام، ما هي قضية فرعية، قضية الإمام، فالواجب أنه يقع إمام ولا فيش غير، ما فيش عندنا سلطان غير إلا المحتسب، والمحتسب لا يقع إلا في بلد لا يوجد فيه من هو مؤهل الإمام. ومن عقيدتنا وإجمع أهل البيت كافة على أنه لا يمكن عصر من العصور ليس فيه رجل مؤهل، وأن الرجل المؤهل لا يزال موجود من عصر النبي صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة، ومن هناك ما بقي مبرر ولا للمحتسب، لأنه اشترط في المحتسب عدم وجود المؤهل لمنصب الإمام، وهذا المنصب لا، هذا الرجل المؤهل لا بد من وجوده. والشرع بل الشارع الحكيم عز وجل يلزم في حكمته وجود هذا الشخص المؤهل في كل عصر، فهناك ما بقي عذر في قيام إمام عادل يحكم الخلق كالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام. ومن هناك كيف لا يمكن يجي وزير مع بقي يقال ما رأي المذهب الزيدي فيما إذا يتعذر عليه السلطان الحاكم حسب التشريع عند زيدي، وهو مذهب غير زيدي. قلنا من رأيهم أنه يجب تجنب أي حاكم غير شرعي، فإن قلت فقد سمحنا بالتعاون في المجال التربوي، قلنا لأنه ليس تعاون مع الحكم وإنما تعاون مع العديدة الإسلامية نفسها. إذا جاء إنسان مدرس، أضرب لك أمثلة، مدرس في منطقة الماخر، والمدرس هذا من قبل الحكومة، وأنا لا يوجد عندي مانع من التعاون معه وإن كان كافر، لو إن كان مشركا. ما معنى التعاون أني أسعفه؟ لا، التعاون بمعنى أن أحضر عنده وأنظر ماذا بيفعل وأستعرف أعماله في المدرسة وأتابعها وأصحح ما رأيت صحته وأبطل ما رأيت إبطاله وأناقشه في كل ما فعل وأطالبه بتعديل ما بيعمل. هذا تعاون في حدود ما كان علي عليه السلام يعمل مع أبي بكر وعمر وعثمان، حيث كان علي عليه السلام هو الإمام وأبو بكر وعمر وعثمان ليسوا بأئمة، وقد قالوا إن علي تعاون معهم. فما معنى تعاونه؟ أي كان إنسانا مسلما موجودا وهم سلطة يعملون حقا وباطلا، فما كان من حق أقره وما كان من باطل أنكره وما كان من جهل بينه، هكذا. فلنا أسوة في علي عليه السلام، حيث أنهم ليسوا سلطة شرعية.
إذن ينحصر أو تنحصر وجودكم في التعاون،
نعم،
رؤية مشتركة إسلامية حول تحسين المنهج أو
نستطيع يعني نسوق أن نتعاون معهم في وضع برنامج دراسي أو قواعد دراسية. وهناك ما أنا الآن ذاكر ولا حافظ المحتوى البرامج الدراسية في المدارس اليمنية، إنما عندي شيء بسيط أني ما درست فيها إطلاقا، لكن عندي متابعة، يعني إذا وصلت إلى أي منطقة فيها مدرسة صرت وسألت الأستاذ والمدير عن الدروس ما هي وما بيفعلوا وتصفحت بعض. وهناك عندي مطالعة فقرات معينة قريبة، مثلا ابني يدرس خشيت عليه صفحت دروسه كل يوم علشان أضمن سلامته. نعم،
لعلنا نرحل للقريب وليس للبعيد.
تفضل.
وأعتقد أن جامعة الإيمان ليست بعيدة عن ذلك.
خير إن شاء الله. جامعة الإيمان في صنعاء، أنا سمعت لكن ما عندي خبرة عنه، إنما سمعتها وسمعت لها في صنعاء على عن في هذه السفرة.
السؤال يقول حدود ما تعرفونه، أين تصنفون جامعة الإيمان كصرح علمي إسلامي في اليمن لو قورنت مع الجامعات المنتشرة في عمر الجمهورية، وما هي رؤيتكم الخاصة حولها كمواطن المذهب الزيد؟
بالنسبة للجامعة ما عندي خبرة عنها أصلا، إنما قلت لكم أول ما سمعت بها عند أن دخلت صنعاء في هذه السنة في شهر رجب الماضي، وسمعت التلفزيون ببث برامج وتسمعت على عنه، لكن في ليلة ربع ساعة وفي ليلة خمس دقائق حسب ما سمعت بها فرص في المعرض الكتاب، في معرض الكتاب وببث برنامج فيه كلمات قيمة وكلمات سيئة. هذا مدام سمعته، لأن ممكن أن يكون جامعة الإيمان فيها مدرسين متنوعي الأفكار ومسموح لكل الذي يتكلم، يعني ما أنا أقيمها على ضوء هذا الإنسان، لكن هذا مدى خبرته. أقصد أخبركم عن مدى معلوماتي عنها، ما عندي معلومات ولا أعرف عنها ولا أقدر أتكلم عنها.
المؤسس
عبد
المجيد الزنداني، والقائم على الحاجة
إنسان زندي.
لا، رئيس مديرها عبد المجيد الزنداني.
هذا زنديق الزنداني، ملحد ملحد. أشكال يتكلم سواء علشان لا يجي تلبيس، بيجي الشريف لا بيسمعه فيقدر أي أحد إحنا أقرناها. هذا زنداني ملحد زنديق، ولا هو جاء من على يدي خير.
بعد ما أخذت مخبرك يتحول أو يتعلق بشخصيتك، لكن لا ندري عن المواد التي تدرس في الجامعة.
طبعا هو يتعلق بشخصيته، لكن بدون مظن قلنا ما قد جاء ما قد يهودي نصح مسلم. فإذا كانت شخصيته في هذا المستوى وهو الذي أسسها، ولعله مهيمن عليه الآن تحت إدارته. إذن هو ما يمن عليها ولا فيها، وهي ما هي مظنة خير أبدا، ما هي مظنة خير أبدا. هذا إنسان مجرم، يعني كان مجرم على مدى أكثر من 20 سنة. أنا عارف عنه وقد عملت قده، يعني قاومت عمله أثناء سكنه في بلاد الواسعدة في بلاد أبو جبارة، وقاومته من عام 95,300,000 إلى حدود عام 400,000 وعام، يعني 1,400,000 هجري. نعم.
لا
أنا
يفضل أن نخرج عن هذا الموضوع.
نعم. لكن إن القضية قد أنا نبهتكم، وإن إذا قد تكلمنا عنها أو تكلمت عنها وسمعها سامع في الشريط وذكرت بحضرتي ولم يقع أي ملاحظة ولا بيان ولا متابعة ولا استدراك، فقد يتوهم السامع أنه إقرار منا لهذه الجامعة. فنحن نريد أن لا إنسان يضل عن طريقنا ويتوهم موافقتنا. لو كنتم عرضتم عنها كنا سكتنا.
نعم، لكنني سألت في إطار رؤيتكم، ولأنكم لا تعرفون الكثير عنها يجب علينا أن ننطلق إلى موضوع آخر.
أحسنت.
لعلنا نعرف ويعرف اليمنيون ككل أن اليمن يعيش تجربة ديمقراطية. نحن لا ندري، يعني لا ندري أين تكون هذه التسمية في بالكم.
لنا عارفة
بال قبيلتكم، إنما الذي نعيشه والواقع والوسائل الإعلامية تبدد ذلك. أن اليمن يعيش تجربة الديمقراطية وأنها تجربة حرة وأنها تجربة نزيهة وأن كذا، لكن ما علينا من المعاني وتعليل الأسباب. إنما نريد أو نريد أن نطرح قضية. على افتراض أن المذهب الزيدي كما الحزب موجود في الساحة اليمنية ومطروح كحزب وله قاعدة شعبية، على افتراض أنه سيفوز في الجانب الحكومي ويحكم، وهذا من حق الشعب اليمني ككل، لأن هناك أحزاب يجب أن تحكم إذا فازت في الأغلبية في مجلس الشعب. أعتقد أن المذهب أن حزب الحق له علاقة بالمذهب الزيدي. يعني هذا لا أخون نفسي عندما أقول
كيف لا؟ كيف لا ورجالات حزب الحق رؤوس زيدي؟
نعم، إذا ضمنتم لي أكثر. أريد أن أسأل هنا كيف سيتم التعامل مع المرأة في ظل حكومة يرأسها حزب الحق؟ أين تصنف في وظيفتها؟ أين تصنف في السلم الوظيفي؟ أين تصنف في السلم التعليمي؟ وما إلى ذلك.
أحسنت.
إذا كنت الحالة في الحال الذي نعيشه.
حزب الحق هو حزب من الأحزاب اليمنية كما ذكرتم، ورجالاته هم زيدية. وأنت أنا من لست من حزب الحق، إنما أقصد نتكلم بالحقيقة. وإذا لم أكن منه ما قصدنا أن نسحبه عن دائرة الأحزاب. لا، هو حزب الحق رجالاته علماء، فيهم العلماء والأفاضل، وهم يمثلون أكبر قاعدة لزيدية، أكثر زيدية في ضمنه. وأنا ما تركته يعني بغضا للحزب، لا، إنما بأسباب ظروف مانعة ما هو وقت شرح، بأسباب كان مندس داخل الحزب ناس مجرمين خشيت من تغلبهم على الحزب فيما بعد، وإذا تغلبوا على الحزب فيما بعد بيتغلبوا علي مع من دخل في الحزب. ولا ما كنت متحزب، ما تحزبت الا فيما بعد.
انا اقصد لانهم سيتغلبون عليك، ما تكون متحزب.
نعم، واذا تغلبوا على الحزب وانا في ضمنه فمن الضروري ان اخضع لتغلبهم، وانا لا اريد ان يتغلب علي مجرم، لا. فهذا هو موجب ترك. لكن القياده سيدي مجد الدين هو عالم عظيم، اكبر علماء زيديه وافضلهم واعظمهم شانا، وشخصيه امينه ما فيه قول، يعني ما تتطرق اليها الاوهام ولا الأقوال، كما قالوا لا تحرك به لسانك، يعني في شانك ما بأي مجال للنقد إنما منعنا منا هؤلاء المجرمين، وأنا قد عملت بتحسين علاقتي مع الحزب حتى نجحنا في طردهم من الحزب. هذول الشباب المفتون ما يسمى بالشباب المؤمن، نجحنا في قلعهم من الحزب من أول، ولكن ما بقي هناك أمل في الحزب، يعني ما دخلت فيه بعد. كان يقول القائل ما دام قد خرجوا فمن المفروض أن تدخل فيه. قلنا أولا أننا فعلنا حزب آخر، الثاني أن الأحزاب كلها ليست محل العمل قوي، أملنا فيها قريب في حزب الحق وغير، حيث أن الظاهر أنما ليست أحزاب جدية وإنما هي أحزاب صورية فقط، ليست لها قانون الأحزاب ولا بتعمل بقانون الأحزاب ولا لها وضعية الأحزاب وفاعليتها ولا لها حرية الأحزاب ولا مسموح بها جديا، وإن سمح بها صورة فإنما صورة بلا فعل. قل بلا عمل كل الأحزاب إلا الحزب الحاكم المهيمن، فإذا كان الحزب لا يأمل فيه أن يوصلنا إلى ما نصبوا إليه فلا فائدة في التقييد، لا بأس لا مانع منه، الأقل لا مانع منه ولا نعول عليه. لكن هناك السؤال وارد سؤالكم عن شان ما يكون يعني بشكل موجز أنا بصيغة إذا سمحتم صيغة السؤال، يعني ما بيكون حكم الإسلام في المرأة إذا حكم الإسلام، إذا حكم المذهب الزيدي تحكم وكانت السلطة في اليمن سلطة شرعية على رأي زيد، كيف بيكون رأيهم وكيف بيكون قانون الحكم الإسلامي في المرأة؟ أليس هذا المراد؟
لكن مكسور على شيء، السلم التعليمي والسلم الوظيفي.
نعم، هذا هو المهم، السلم التعليمي والوظيفي. العمل عندنا لا مانع عند زيدي أن تعمل المرأة في الحكم وكذلك في التربية، إنما هناك ضرائب وتعليمات لها خاصة فقط. أما في التعليم في الجملة، امرأة مسلمة لها الحق ولها وعليها، يلزمها أن تشارك تدرس وتدرس وتعمل خصوصا في التربوي، أما التربية والتعليم فبلا إشكال ولا غير. أما فيما يتعلق بالعمل الوظيفي فلا أن تعمل في حدود، لكن في القوات المسلحة ما هو مشكلة، لا في القوات المسلحة ولا غير، يعني في المجال العسكري لقصور النساء عنه ولأن الشرع قد وضع الجهاد عن النساء لعدم القدرة، لعدم قدرة بنيتهن على المساهمة خصوصا في ما هو في كل المجال العسكري، في المجال الحربي القتالي، لأن المجال العسكري قد يكون أمني بعضه، يعني قد يكون طبيبة بين الجنود، قد تكون مساعدة في القوات المسلحة من الناحية التدريسية، تدرس الجنود، تدرسهم شؤون هامشية ما هي شؤون العسكرة، تدرسهم الدين، تدرس العقيدة داخل المعسكرة، هذا لا معنى، إنما المهم لا تمارس القتال ولا تمارس أي عمل عنيف كالأمن الداخلي وكالمرور السيارات، المرور الذي في الخطوط
الجانب العسكري ككل.
نعم، إلا ما يتعلق بالتعليم في الجانب العسكري فلا مانع.
هل هذا يعني أنكم ستسمحون بأن تكون هناك وزيرة؟
هذا أولا تكلمنا عن التربية، اسمعوا أولا كنا التربية لا مانع، وبدنا نذكر الذي هو ممنوع منه، هذا القوات المسلحة الجانب الحربي ممنوع عنه، الجانب الأمن الداخلي ممنوع عنه. أما فيما يتعلق بغير من الوظائف، القضاء لا يجوز أن تكون المرأة قاضية عندنا قولا واحدا في الحكم، لا تكون حاكمة تحكم بين الخصوم، هذا في نص نبوي، لا تتولى السيطرة إذ هي غير قادرة على القيام بالقضاء، وكذلك الوزارة لا يجوز أن تكون وزيرة امرأة لأن الوزارة فوق القضاء أو مثل القضاء، إذا الوزير وزير للدولة للإمام أو للملك أو للرئيس، والوزير شريك، الوزير شريك، وهذا المرأة في أحقر من أن تقدر على مثل هذا. فلا من الأعمال ما أخف كالعمل البيتي كالتدريس كال تدرس هي لا مانع، تعمل في الوزارة ككاتبة لا مانع، تكتبها، لكن هناك وظائف يجب التزامها. إذا قلنا بجواز أن تكون مدرسة أو تكون كاتبة ما معنى أننا سمحنا لها في الحجاب وسمحنا، لا، إنما تعرضنا
هذه جانب الأخلاقية.
نعم، يعني هناك وظائف يجب على المرأة أن تلتزم كما يجب على الرجل أن يلتزم. على الرجل واجبات وعلى النساء واجبات، مثل الستر، الحجاب. الحجاب على قدر، لأن الحجاب ما هو قضية محسومة عندنا، لكن التباعد عن الرجال، المجامع مع الكبار، أن الخلوة، خلوة برجل ليس بمحرم، المزاحمة الرجال، كما تدل عليها النصوص. حافظ على الستر والعفاف فلا مانع.